بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وطبعا بإحسان لهم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 11 من التعليق على كتاب مرتقى الأصول. وقد وصلنا إلى قوله: ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح، فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل، والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد. يعني أن من الاقتضاء ما يكون بالتصريح، أي تكون دلالته صريحة لتعيين العرف له، ومنه ما يكون تلويحا أي إشارة. فأول أي الاقتضاء التصريحي كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم، أي كالألفاظ الدالة على التحليل والتحريم في بعض آيات القرآن الكريم. وأراد بذلك انصباب ألفاظ التحريم والتحليل على أسماء الأعيان، فإنه فيه دلالة اقتضاء. فقول الله تعالى مثلا: وأحلت لكم الأنعام، هذا فيه دلالة اقتضاء، لأن الأنعام ذوات، والتحليل حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، إنما تتعلق بتصرفات المكلفين. فالذي يتعلق في الحكم هو فعلك أنت، وهو أكلك لها أو انتفاعك بها، أما الذات نفسها لا يتعلق بها حكم، الأحكام تتعلق بتصرفات المكلف. المعنى: أحل لكم أكل، مثلا أحلت لكم، أي أحل لكم أكل بهيمة الأنعام أو الانتفاع بها، وكذلك أحلت لكم بهيمة الأنعام. وكذلك أيضا مقتضي التحريم نفس الشيء، حرمت عليكم الميتة، ميتة عين، والتحريم حكم تكليفي، والأحكام إنما تتعلق بتصرفات المكلفين. والميتة ليست من تصرفاتك أنت، ميتة عين ذات ليست من تصرفاتك أنت، الأحكام الشرعية إنما تتعلق بتصرفات المكلفين. فعلك أنت هو الذي يوصف بأنه حلال أو حرام. المعنى: حرم عليكم أكل الميتة أو الانتفاع بها. حرمت عليكم أمهاتكم نفس الشيء، لأن الأمهات هذا اسمعين، والأعيان لا تتعلق بها الأحكام، وإنما تتعلق بتصرفات المكلفين. والمعنى: حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم. فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل، والثاني وهو التلويحي. وتقسيم الدرجة عليه رحمه الله تعالى هنا ليس معهودا من إدخال دلالة الإيماء في دلالة الاقتضاء، فالمشهور عند الأصوليين التفريق بين الدلالات الثلاث. ما فرغنا الآن منه وتحدثنا عنه يسمى دلالة الاقتضاء، وهناك دلالتان أخرى سنتكلم عنهما. إحداهما هي التي جعلها اقتضاء بالتلويح، وهي دلالة الإيماء، وهي مستقلة بالاسم عند الأصوليين تسمى دلالة الإيماء، وهي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه البصير بمقاصد البلغاء. اقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه البصير بمقاصد البلغاء، مثل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندنا وصف وهو السارق، وحكم وهو فاقطعوا. اقطعوا لماذا؟ لماذا يقطع؟ نعم تماما، يعني أبسط إنسان يستطيع أن يقول لك إن هذا الوصف لو لم يكن علة لهذا الحكم هو القطع لكان الكلام لا معنى له. هذا يسمى بما يسمى دلالة الإيماء. دلالة الإيماء هي اقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه البصير بمقاصد البلغاء. وهي عند جمهور الأصوليين قسم مستقلا وليست من دلالة الاقتضاء، لأن الاقتضاء حذف وهي لا حذف فيها. هذا الكلام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الكلام ليس في حذف، ليس في حذف، بينما دلالة الاقتضاء دائما فيها حذف، مفهوم؟ هي إيماء فقط، إشارة. قال: مثل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، كل واحد منهما 100 جلدة. إذا الوصف هو الزاني وكذلك الزانية، الزانية والزاني، وحكم وهو جلد. اقترن الحكم هنا بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا غير بليغ، لأنه لا فائدة في ذكر الوصف هنا إذا لم يكن علة للحكم. هذا يسمى دلالة الإيماء، دلالة الإيماء. قال والثاني مثله فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل أي تفهم منه العلة حيث يريد. ومنه أيضا ما جاء في الترغيب نحو قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، أي لهم جنات لإيمانهم وعملهم الصالح. وكذلك ما جاء في المدح والذم والترهيب، فهذا كله يفهم التعليل، فهو من قسم دلالة الإيماء. قال وذاك ما يقصد بالعبارة وغير مقصود هو الإشارة، يعني أن هي دلالات ثلاثة، دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة. بالنسبة لدلالة الاقتضاء التي تقدمت مقصودة من اللفظ، ودلالة الإيماء التي ذكرنا الآن مقصودة من اللفظ أيضا، ولنا دلالة ثالثة تفهم من اللفظ بالالتزام وليست هي المقصودة، ليست مقصودة أصلا باللفظ وإنما هي مقصودة على وجه التبعي. مثالها يقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الكلام يفهم منه بدلالة الإشارة أن الإنسان يجوز له أن يصبح جنوبا، أن يجنب من أهله في الليل ويدخل عليه الصبح قبل أن يغتسل. كيف فهمنا ذلك؟ أن الله تعالى أذن للإنسان أن يتناول جميع المفطرات في سائر أجزاء الليل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أذن له أن يتناول جميع المفطرات حتى يطلع الفجر. إذا تناول جميع هذه المفطرات وباشر امرأته في آخر جزء من الليل، لم يبقى له وقت يغتسل فيه؟ هل يجوز له أن يباشرها في آخر جزء من الليل؟ نعم يجوز له أن يباشر امرأته في آخر جزء من الليل. إذا باشرها في آخر جزء من الليل لم يبقى له وقت للاغتسال، فهذا يدل دلالة إشارة على أن الإنسان يجوز له أن يصبح جنوبا. طبعا هذا فيه أحاديث معروفة مشهورة، ولكن نحن هنا نريد استنباط الحكم من الآية، من الآية يستنبط عن طريق ماذا؟ هل هو منطوق الآية؟ لا، هذا ليس منطوقها. هل هو مفهومها؟ لا، ليس مفهومها. هذه دلالة من الدلالات تسمى دلالة الإشارة، وهي غير مقصودة. الكلام أصلا لم يسق لها، الكلام أصلا سيق لرفع الحرج عن المسلمين، لأنهم في أول الأمر كان يمتنع عليهم الأكل في الليل بعد النوم. في أول عندما فرض الصيام كان من نام من الليل لا يستطيع أن يأكل بعد ذلك ولا أن يتناول شيئا من المفطرات. فقال الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن ابتداء من الآن نسخ الحكم السابق، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن يفهم بالتبع من الآية كما مثلنا، وكفهم علي رضي الله تعالى عنه أقل أمد الحمل من آيتين، مقارنة بين آيتين كريمتين، هما قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى وفصاله في عامين. قال مجموع الحمل والفصال 30 شهرا، والفصال وحده حدد بأنه عامان. إذا نزعنا عامين من 30 شهرا ماذا سيبقى؟ تبقى 6 أشهر. إذن هي أقل أمد الحمل، أقل أمد الحمل هو 6 أشهر. نعم. قال وذاك ما يقصد بالعبارة، يعني أن الدلالات ثلاث بالنسبة للأولى وهي دلالة الاقتضاء مقصودة من الكلام، ودلالة الإيماء الثانية مثل والسارق والسارقة مقصودة من الكلام أيضا. وأما دلالة الإشارة فهي مفهومة من الكلام بالتبع لا بالقصد الأول. ثم مثل لها بقوله مثل أقل الحمل من دليله، أي فهمهم من الآيتين اللتين تلونا آنفا. وأكثر الحيض على سبيله يعني وكاستنباط أكثر الحيض، هذا أراد به استنباط بعد أهل العلم أكثر الحيض من حديث، ولكن هذا الحديث لا يصح. وعلى كل حال هو جاء على سبيل التمثيل ونحن نذكره كما ذكره. في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لعقل ذي اللب منكن. هذا حديث صح، ولكن في بعض طرقه عند بيان وجه نقصان دينهن تمكث إحداهن شطر تمكث إحداهن شطر دهرها، أي نصف دهرها لا تصلي. هذا اللفظ هو شطر دهرها لا يصح، ولكن نحن سنذكر وجه استنباط الحكم منه لأنه جاء به على سبيل التمثيل، والأصل أن المثال يراد به التوضيح وتقرير القاعدة، فلذلك لا يعترض إذا لم يرد لبيان حكم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا سياق ذم، ويقتضي في بيان هذا الذم أن يكثر أن يذكر أبلغ ما يقع به الذم. فإذا قال تمكث إحداكن أو إحداهن شطر دهرها، لو كانت يمكن أن تذم بأكثر من الشطر لذمها بأكثر من الشطر، فهذا يدل على أن الحيضة لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما، مفهوم؟ هذا هو وجه فهم هذا بطريق دلالة الإشارة، ولكن الحديث لا يصح. والأمثلة التي ذكرنا فيها كفاية، ذكرنا مثالا من القرآن، مثالين من القرآن الكريم، أحدهما إفطار الصائم إصباح الصائم جنوبا يفهم عن طريق الإشارة من القرآن الكريم، والثاني أقل أمد الحمل أيضا كذلك يفهم عن بطريق الإشارة من القرآن الكريم. ثم الذي فحوى الخطاب طابقة سمي بالمفهوم ذي الموافقة، هذا شروع منه في الحديث عن المفهوم. نحن قلنا إن النصوص الشرعية تدل بمنطوقها وبمفهومها، وعلى القول بأن هذه الدلالات أيضا قسم مستقل، نسلم للشيخ أنها تدل باقتضائها، تدل عن طريق الدلالات التي ذكرت وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة، وقد فرغنا من شرحها آنفا. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال: ثم الذي فحوى الخطاب طابقة سمي بالمفهوم ذي الموافقة. أولها ما يسمى فحوى الخطاب عند بعضهم، وبعضهم قسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: إلى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، فعبر عن المساوي بلحن الخطاب وعن ما طريقه الأولوية والأحروية بفحوى الخطاب. هذه اصطلاحات والعبارة لا مشاحة فيها. مفهوم الموافقة هو إعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه لكونه مساويا أو أولى، إعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه لكونه مساويا أو أولى. قال: وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد فهمه، وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به. المسكوت عنه قد يكون أهلا أي مستحقا لحكم المنطوق به لكونه مساويا له، وذلك كإحراق مال اليتيم، فإنه لم يرد شرعا النهي عن إحراق مال اليتيم. لكن قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فورد الوعيد على أكل مال اليتام. فإتلاف مال اليتيم بأي وجه من وجوه الإتلاف إحراقا أو غيره تدل الآية بمفهوم الموافقة على أنه حرام، لأنه إذا كان أكله حرام فأي وجه من وجوه الإتلاف حرام أيضا كذلك، والإتلاف مساو الإحراق مساو في الإتلاف للأكل. وقد يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف كلمة تضجر، يقول الإنسان عند الملل والسآمة لا ينبغي الإنسان أن يواجه والديه بهذا، ولكن هل يجوز له أن يضربهما؟ لا يجوز طبعا. لماذا؟ لأن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف، فالشارع نبهنا بالأخف الأخف على الأثقل، نهانا عن الأخف وهو التأفيف أف عن الأثقل والأشد وهو الضرب والحبس أو أي إذا أشد من التأفيف. إذا المسكوت عنه هنا أولى بالحكم من المنطوق به، وهو تارة يكون تنبيها بالأعلى على الأدنى أو العكس، واجتمع في قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. القنطار المال الكثير جدا، مفهوم هذا عن طريق الأحراوية أنك إذا أتمنته على دينار سيؤديه إليك، وإذا أتمنته على دينارين أو على 10 دنانير فإنه سيؤديها إليك، لأنك لو أتمنته على قنطار لأده إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، هذا تنبيه بالأقل على الأكثر، معناه أنك إذا تمنته دينار واحد لا يستطيع أن يؤديه، فإذا تمنته على دينارين لن يؤدي، وعلى 10 دنانير وعلى أكثر لن يؤدي. إذن هذا مفهوم الموافقة، يعطى فيه المسكوت عنه حكم المنطوق به لكونه مساويا له في الحكم أو أولى منه به، مفهوم. القسم الثاني هو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه، هذا الذي قلنا له هذا الحكم وغيره بخلافه، ويسمى دليل الخطأ، وخصه النعمان باجتناب. أبو حنيفة لا اعترف بمفهوم المخالفة، لا اعتدوا، والجمهور يقررون مفهوم المخالفة على تفاوت في أنواعه، بعضه ضعيف جدا لا يعتبره إلا القلة كمفهوم اللقب، وبعضه قوي جدا فهو متفاوت في درجاته، ولكن الجمهور يعتبرونه على الجملة. قال: وسمي الدليل الخطاب، يعني أنه يسمى دليل الخطاب، وخصه النعمان باجتناب، أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتبر مفهوم المخالف، ومالك قال به كالشافعي. الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام الشافعي وجمهور الأئمة الإمام أحمد وجمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم يرون الاعتداد بمفهوم المخالف، وهو في الحقيقة حجته راجعة إلى اللغة، لأن العرب في تصرفها في كلامها تعتبر المفاهيم. فقد فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما أنكر ربا الفضل قبل أن يثبت عنده دليله، فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، مفهوم هذا الحصر أن غير النسيئة ليس فيه ربا، وهذا مفهوم مخالف. والذين عارضوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الصحابة في إثبات ربا الفضل لم يعارضوه من جهة هذا اللفظ وأن فهمه غير صحيح، فهمه صحيح، ولكن توجد أدلة أخرى تحرم ربا الفضل في النقد والطعام، مفهوم. فابن عباس رضي الله عنه تمسك بما تقتضيه قواعد اللغة العربية من اعتبار مفهوم المخالفة، فالعرب تعتبر في كلامها مفهوم المخالفة. قال مالك قال به كالشافعي، وليس في المنطوق خلف مانع، يعني أنه لا خلاف في حجية المنطوق. هذا الشطر فيه روايتان، وليس في المنطوق خلف مانع، وفي رواية وفي نسخة وليس في المنطوق خوف مانع، ونبين وجه ذلك. لماذا اخترنا هذه العبارة وليس في المنطوق خلف مانع؟ لأن هذا النظم اعتمد صاحبه كثيرا على تأليف جده أبي القاسم محمد بن جزي في تقريب الأصول. وعبارة ابن جزي في التقريب قال: وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة، يعني أن المنطوق لا خلاف في حجته لأنه الذي وضع اللفظ له. وفي بعض نسخ هذا النظم: وليس في المنطوق خوف مانع، وهذه لها وجه سنبينه. ما معناه؟ معناه أن من شروط اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون المنطوق لم يتكلم به المتكلم بسبب خوف. فمثلا إذا قال، يمثلون لهذا بقول حديث العهد بالإسلام لابنه بحضرة المسلمين: تصدق بهذا على مساكين المسلمين مثلا، فهو هنا حديث العهد بالإسلام، ويخشى أن يتهم مثلا بأنه ما زالت له مودة مع المشركين، فنطقه بالوصف وهو المسلمين جاء عن طريق خوف، فلا يعتد به، لا يعتبر. إذا كان المنطوق أصلا تكلم به الإنسان لخوف فإنه لا يعتبر مفهومه حينئذ. وهذا من خوارم مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة له خوارم سنذكر بعضها، ومنها مسألة الخوف هذه، ولكن أنا فضلت هذه النسخة لموافقتها لأصل الكتاب. والأخذ هذا شروع منه في خوارم مفهوم المخالفة. قال: والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. مفهوم المخالفة له خوارم تفسد اعتباره، لا يعتبر معها. منها: إذا كان اللفظ جرى مجرى الصورة الغالبة فلا عبرة به حينئذ، لا عبرة بمفهومه، لا يعتبر مفهومه. ومثل له بقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هي بنت الزوجة، بنت زوجة الرجل. قال تعالى: اللاتي في حجوركم. هذا الوصف وهو كونها في حجر الإنسان فتح الحاء وكسرها، أي تربت في حضنه ومعه، غير معتبر عند جمهور أهل العلم. فالربيبة حرام حتى ولو كانت تسكن في بلاد أخرى ولا يعرفها زوج أمها ولا تعرفه. لماذا؟ لأن الكلام جرى على الصورة الغالبة، بغالب أن تكون الربيبة تتربى مع أمها وفي حضن زوج أمها وتحت رعايتهما، هذه هي الصورة الغالبة. فإذا جرى الكلام على الصورة الغالبة لم يعتبر المفهوم حينئذ. كذلك أيضا إذا قصد به، إذا قصد بالكلام المبالغة ولم يقصد به حقيقة مثلا عدد معين أو لفظ معين، وذلك مثل قول الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالكلام هنا جاء على وجه المبالغة، هذا لا مفهوم له، فليس معناه أنه إذا استغفر لهم 71 مرة سيغفر لهم، لأن 70 هنا يقصد بها المبالغة، يعني لو استغفرت لهم كثيرا فإن الله تعالى لن يغفر لهم. إذن هذا من خوارم مفهوم المخالف، يعني يقصد به المبالغة. قال: كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. وكذلك أيضا إذا جي بها على وجه التأكيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 قوله تؤمن بالله واليوم الآخر هذا جاء به للتأكيد، ولا يعني هذا أن هذا مباح لغيرها، ليس مقصودا هنا. وكذلك إذا سيق الكلام للامتنان، وذلك مثل قول الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لا يفهم منه أن قديد البحر لا يؤكل قديد اللحم المجفف. لماذا؟ لأن الكلام أصلا سيق للامتنان. ما هي الصورة الأبلغ في الامتنان أن يمتن بها؟ هل الأبلغ أن يمتن بالقديد أو أن يمتن بالطري؟ الأبلغ في الامتنان هو الامتنان بالطري، فالكلام سيق للامتنان أصلا، فلذلك لا يعتبر مفهوم المخالفة هنا. فقديد البحر يؤكل كما يؤكل طري لحم الحيوان البحري. ثم ذكر أنواع مفهوم المخالفة، قال في الشرط والغاية إذا المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحصر وعدد، وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان. من مفاهيم المخالفة الشرط، نحو قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم الشرط أن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت غير حامل فإنها لا نفقة لها. وأما الرجعية فهي كالزوجة، تجب نفقتها وترث كما هو معلوم. ومن مفاهيم المخالفة الغاية، مثل قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم الغاية أنها إذا نكحت زوجا غيره وطلقها ذلك الرجل وحلت منه فإنه للأول أن يتزوجها. ذكر في المفاهيم الاستثناء، أي الاستثناء بعد النفي، كلا إله إلا الله، وهو في الحقيقة داخل في الحصر الذي سيأتي، لأن الاستثناء بعد النفي من وجوه الحصر. ومن مفاهيم المخالفة الحصر، والحصر له وجوه عديدة، منها إنما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وكقوله إنما الماء من الماء. ومنها النفي مع الاستثناء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث مثلا حتى يتوضأ، مثال مثاله لا إله إلا الله، هذا نفي مع الاستثناء. ومنها تعريف الجزئين كقوله تحريمها التكبير تحليلها التسليم، وتقديم المعمول نحو إياك نعبد. فوجوه الحصر كلها تقتضي، هي من أنواع مفاهيم المخالفة. ومن أنواع مفاهيم المخالفة العدد، نحو قول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، أي لا أقل ولا أكثر. ومن مفاهيم المخالفة العلة، قال وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان. من مفاهيم المخالفة العلة، والمراد العلة اللغوية ليس العلة الشرعية التي هي من أركان القياس، كقولك مثلا أعطي السائل لحاجته، أي بسبب حاجته، معنى هذا أنه إذا لم يكن محتاجا لا تعطي. ومنها الزمان كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحج أشهر معلومات، معناه أنه ليس في غير هذه الأشهر لا يحج، ولا يلزم الأمة أن ترضع بعد الحولين. والوصف في الغنم السائمة زكاة، والوصف هنا أعم من النعت النحوي، فهو كل لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، فيدخل فيه تدخل فيه مثلا الحال في نحو قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه جملة حالية وأنتم سكارى، ولكن هي وصف عند الأصوليين لأن الوصف عندهم أعم من النعت النحوي. والمكان نحو قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، مفهوم المكان أن القتال في غير المسجد الحرام ليس محرما، وبالذي يلزم حتما اجتنب من ما عدا الدقاقة مفهوم اللقب، يعني أن مفهوم اللقب ضعيف لم يحتج به من الأصوليين إلا الصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة، وقالوا إنه لا فائدة في ذكره إلا نفي الحكم عن سواه، ولكن رد عليهم بأن فائدته هي استقامة نظم الكلام، لأنه لا يصح الكلام إذا حذف منه لن ينتظم الكلام. قال في المراقي: أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. فيلزم عنه بعض الفساد، فمثلا من قال محمد رسول الله واعتبر مفهوم اللقب يكفر، لأنه نفى الرسالة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي الرسالة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كفر. واللقب هو الاسم الجامد أو المشتق الذي غلبت عليه الاسمية علما كان كزيد وعمر أو اسم جنس، فهذا لا يشعر بالعلية فلا يمكن أن يكون معتبرا عند جمهور أهل العلم من مفاهيم المخالفة. وأنا أقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.